الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 16 من شوال لعام 1439 نشرع في قراءة الكتاب المبارك المعروف بالقواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أولا، القاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. قال الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وتجد أن كثيرا من الناس يتحدث عن قواعد الإسلام وعن القواعد الفقهية وعن القواعد الأصولية، فالقاعدة هي الأساس والعمدة التي يبنى عليها غيرها. وقوله الأربع ليس معنى ذلك أن القواعد إنما هي أربع، فالقواعد في كل باب كثيرة، لكن هذه القواعد الأربع من تدبرها وفهمها عرف التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف الشرك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمراد المصنف من هذه التسمية أن الأربع القواعد عليها مدار معرفة توحيد الخالق سبحانه وتعالى، كما أن عليها مدار معرفة ما يناقض هذا التوحيد، وهذا أمر متعين، لا سيما في باب التوحيد. يجب على المرء أن يعرف التوحيد ويعمل به، ويعرف الشرك والتنديد ويكون حذرا منه. ولأهمية هذه القواعد تنافس العلماء في شرحها وتدريسها وتعليمها، وتنافس الطلاب في اقتنائها وحفظها، إلا أنه قد يتعسر حفظ الكلام المنثور أكثر من حفظ الكلام المنظوم. فنقول لطالب العلم: افهم القاعدة وما دلت عليه، ثم بعد ذلك بقية الكلام يلتحق بها. فإنه إذا فهم الإنسان القاعدة سهل عليه التعبير عنها، أما إذا لم يفهمها يحتاج إلى لفظ المصنف وقد لا يستطيع الإفصاح عما دل عليه. فهذا هو، بارك الله فيكم. وسبحان الله، ما أبرك هذه القواعد، وما أبرك الأصول الستة التي أشار إليها المصنف في كتابه الأصول الستة. ولا أخفيكم أني لما درست كان دخولي مباشرة إلى كتاب التوحيد وإلى فتح المجيد وإلى مثل هذه الكتب، لأني كنت بحمد الله أفهم سريعا وأحفظ سريعا، لكن مع ذلك لما درست هذه القواعد مرارا وتكرارا وعلقت عليها ربما مختصرا ومطولا، عرفت أهمية دراسة هذه القواعد. وقد درستها في الجزائر وفرغت على أساس أنها تطبع، ولم يتيسر الطباعة إلى الآن، وربما درستها في بعض المناطق في مجلس واحد. الشاهد أنها مفيدة جدا، ينبغي للطالب أن يحرص على فهمها وعلى العناية بها، لأن كثير من الناس قد لا يتفطن لها فضلا أن يتكلم عنها. وإذا تأملت سبب شرك المشركين ممن يقول لا إله إلا الله لوجدته الجهل بهذه القواعد. التي هي مستنبطة من الكتاب والسنة. فأي قاعدة لا تبنى على الكتاب والسنة فقد يدخلها المدخول، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما إذا كانت من الكتاب والسنة فإنها قاعدة وأساس. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كابتدائه وابتداء غيره من المصنفين بالبسملة، اقتداء بكتاب الله عز وجل، وأخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطيل في الكلام عنها، فقد تكلمت عنها بتوسع في موطنين. الموطن الأول في شرحي على رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم والمسمى بفتح العليم، والموطن الثاني في شرحي على العقيدة الواسطية، وهكذا تكلمت عنها في شرحي على كتاب التوحيد. وأسأل الله عز وجل العون والسداد. وباختصار الكلام عليها: الباء للاستعانة، واسم مشتق من السمو وقيل من السمة، والصحيح الأول. وهل للخلاف هذا أثر في العقيدة أن يقال أنه مشتق من السمو أو من السمة؟ نعم، له أثر، فإن المعتزلة ومن إليهم يزعمون أنه مشتق من السمة وهي العلامة، وعندهم أن الله عز وجل لم يكن موصوفا حتى وصفه خلقه، بمعنى أن الصفات مخلوقة. بينما من عقيدة جماهير أهل السنة بل وإجماع أهل السنة أن الله مسمى بما سمى به نفسه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون الاسم مشتق من السمو وهو الرفعة والعلو. ومما استدل به المصنفون على هذا أنهم قالوا الاسم يجمع على أسماء، يجمع على أسماء ويسقر على سمي، بينما لو كان مشتق من السمة لجمع على سمات وسقر على وسيم. والألفاظ تعرف بردها إلى أصولها وبتصغيرها أيضا وجمعها. قوله: الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، وهو اسم الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مشتق من الإله، مشتق من الإله، وقيل بأنه جامد، وهذا قول باطل، فأسماء الله عز وجل مشتقة، لكن ليس معنى الاشتقاق أنها مشتقة اشتقاق الفروع من الأصول، ولكن معنى الاشتقاق هنا أن أصل هذا اللفظ معناه مشتق من كلمة أخرى، فهو دال على لفظ ومعنى، مثل لفظ الله مشتق من الإله. ويستدل العلماء على ذلك بقول ربع بن الحجاج العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي تعبدي. وعليه مدار جميع الأسماء، فلا تجد الرحمن الله أو السميع الله أو البصير الله، إنما تجد الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله السلام. وما جاء في سورة إبراهيم من قوله: العزيز الحميد الله، فقد جاء في قراءة مرفوعا: العزيز الحميد، ثم قال الله، فيكون مبتدأ، مبتدأ في محل رفع مبتدأ، وهو كلام مستأنف. وعلى الجر يكون من عطف البيان لا عطف النسق. عطف البيان بمعنى أن العزيز الحميد هو الله، والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل. أما الرحمن فهو من الأسماء المختصة، وأما الرحيم فهو من الأسماء العامة، إذ أن الله عز وجل قد سمى محمدا صلى الله عليه وسلم رحيما، والفرق بينهما من حيث البناء أن الرحمن على وزن فعلان، وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. والأمر الثاني أن صفة الرحمة من الرحمن متعلقة بالذات، وصفة الرحمة من الرحيم متعدية إلى العباد وهي خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وربما قال بعضهم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، بمعنى أنه في الدنيا يرحم جميع العباد برزقهم وعافيتهم، وأبلغ من ذلك بإنزال الكتب وإرسال الرسل، لكن في الآخرة رحمته مختصة بالمؤمنين. هذا ملخص لهذه الكلمة التي تسمى عند أهل البيان بالبسملة، البسملة والحوقلة والحمدلة والهيللة وهكذا. قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. بدأ رحمه الله بالدعاء للقارئ ليشعره أنه محب له، وأنه رفيق به، وأنه يريد له الخير. والناس إذا شعروا من أحدهم بالدعاء لهم يستأنسون ويأمنون. وكونه سأل الله الكريم بصفة الكرم المتعدية دل على أنه يرجو حصول المطلوب. رب العرش العظيم توسل إلى الله عز وجل أيضا بربوبيته لعرشه العظيم، فهو صاحب العرش العظيم العلي، فهو أعلى المخلوقات وهو أعظم المخلوقات، وهو العرش الكريم لكريم صفاته. وذهب المبتدع إلى أن العرش هو الملك، وهذا تفسير باطل. وقيل بأنه العلم، وهذا تفسير باطل، بل العرش جرم عظيم يحمل. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، هذا هو المتوسل من أجله، أن الله عز وجل يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا لا يكون إلا بشيء، وهو الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا غنى للعبد عن الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن العبد محتاج إلى ربه في كل حين، ومن استغنى عن ربه طرفة عين هلك وكان من أهل الحين. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذه دعوة عظيمة امتن الله عز وجل بها على عيسى عليه السلام، حيث قال الله عز وجل لعيسى، أو قال الله عز وجل عن عيسى: وجعلني مباركا حيثما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة أينما كنت. فالبركة وضع الخير الإلهي في الشيء، البركة وضع الخير الإلهي في الشيء. فإذا وضع الله فيك الخير صار كلامك مفيدا وفعلك مفيدا وجميع أحوالك مفيدة لك ولغيرك. وقوله أينما كنت أي لا تكون البركة متعلقة بمكان، بحيث أنه يكون مبارك في المسجد فإذا ما خرج ذهبت بركته، بل إنه يدعو الله عز وجل أن يبارك فيه أينما كان وأينما حل وفي أي زمان ومكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بركة الأمة وأنها أمة مرحومة، قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ويدعو الله عز وجل أيضا بدعاء عام شامل: ممن إذا أعطي شكر. وهذا الأمر من المتعينات، فإن من لم يشكر الله عز وجل يخشى عليه من سلب النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قيل: وخير ما يدخر الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلبا شكورا ولسانا صادقا وزوجة صالحة تعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قال: وإذا ابتلي صبر. إذا ابتلاه الله عز وجل بمصائب مما يقع للناس صبر لله. وهذا من عجيب شأن المسلم المؤمن، كما في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإذا أذنب استغفر، والذنب لا يخلو منه أحد، ولكن المؤمن تواب رجاع، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والأنبياء بعثوا بالاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا ويؤتك الذي فضل فضله. ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم. الآية التي في ذكر هود أمرهم بالاستغفار: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال: فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. هذه الثلاثة الأمور ذكرها ابن القيم في مقدمة كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب. وشيخ الإسلام قد يعبر عنها بأن المسلم يحتاج إلى أمور: الأمر الأول فعل المأمور، الأمر الثاني ترك المحظور، الأمر الثالث الصبر على المقدور، الأمر الرابع الاستغفار من التقصير فيما يقع فيه العبد. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا دعاء آخر، اعلم بمعنى تعلم. أرشدك الله لطاعته أي وفقك لطاعته وعلمك إياها. قال الله عز وجل: يهدي إلى الرشد، مخبرا عن القرآن. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فالرشد هو العقل الزكي. ويا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. والرشاد هو الطريق السوي الموصل إلى الله عز وجل. أرشدك الله لطاعته أي لامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن الطاعة تكون بأمرين: بفعل المأمور وبترك المحظور. وهذا قد لا يتفطن له الكثير من الناس، فالله عز وجل يعبد بالفعل ويعبد بالترك. والدليل على ذلك قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والدليل على الترك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فإنما تركها من جرائي. مع أن لفظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يدخل فيها طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بترك المحظور. أن الحنيفية، الحنيفية أي ملة إبراهيم، وسمي حنيفا لأنه يميل عن الشرك إلى التوحيد، ويميل عن المعصية إلى الطاعة، ويميل عن البدعة إلى السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الدين إلى الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، وما يفعلوا من خير فلا يكفروه، من حديث أبي بن كعب في صحيح المسند. ملة إبراهيم أي دين إبراهيم، فإن الملة تأتي بمعنى الدين، وإبراهيم هو ابن آزر، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذين جاءوا بعده، فإن الله عز وجل جعل في ذريته النبوة والكتاب، وكل الأنبياء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، إلا ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل عليه السلام، أي كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام. وقد امتن الله وامتدح إبراهيم بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. أمة أي إمام، قانت مداوم على الطاعة، حنيفا مائل عن الشرك إلى التوحيد، وزاد ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه، شاكرا لله عز وجل على نعمه العظيمة. وهداه إلى صراط مستقيم، قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا هو أس الطاعة، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والعبادة منقسمة إلى أقسام: قولية وفعلية واعتقادية، وملخصها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، فهي عامة. وربما زاد بعضهم العبادة المالية والعبادة التركية، كما سيأتي معنا في تدريسنا إن شاء الله لكتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لابن الأمير رحمه الله. أن تعبد الله مخلصا، فمن عبد الله وعبد غيره فليس بموحد، ومن عبد الله وحده ولم يخلص فليس بموحد، لأنه شرك مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. له الدين أي الطاعة، فالدين يأتي بمعنى الطاعة ويأتي بمعنى الجزاء، وله عدة معان. قال: وبذلك أمر الله عز وجل جميع الناس، أي أمرهم بعبادته وإفراده بذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخلقهم لها أي أوجدهم في هذه الدنيا لهذا المقصد، وهي الحكمة التي أوجدوا من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واللام للحكمة لا للعاقبة، لو كانت للعاقبة لحصل التوحيد من الجميع، لكن الصحيح أنها للحكمة، كقول الله عز وجل: وما بعثنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بعثه الله ليطاع، فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاه. وهذه الآية عظيمة دلت على أن الحكمة من إيجاد الجن والإنس هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وبما هو له. انتهينا من الدرس الأول من هذه المقدمة المختصرة، نسأل الله التوفيق والسداد.